نرحب بالأستاذ عمر عساف، عضو هيئة المقاطعة BDS. سيد عمر، حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بك
سيد عمر. خارجية الاحتلال أعلنت البدء ببناء جناح الكيان في معرض إكسبو 2020 في دبي. كيف تناولتم هذا الإعلان؟ هل هو أمر مفاجئ أو أنه يأتي بناء على علاقات إماراتية مع الكيان ربما تكون معروفة؟
هو الأمر ليس مفاجئا، لكن المفاجئ به أو بشأنه هي الوقاحة التي يتم بها الإعلان عن هذا، عن هذه المشاركة. ذلك أن كما أشار التقرير أو كما أشار أن دولة الاحتلال هي التي تعلن، وهي تعلن أيضا أن علاقاتها مع عدد من الدول العربية هي آخرة بالتطور الذي لم تكن تتوقعه. أنا أعتقد هذا هو المفاجئ. المفاجئ أن هذه الدول الخليجية بشكل خاص، بعض الدول الخليجية حتى لا أعمم، ربطت إرادتها بما يريده الاحتلال، ونعم تفعل كل ما يطلبه منها الاحتلال وسيادها في البيت الأبيض، معارضة بذلك توجهات شعوبها. يعني نعرف أن كثيرا من الرياضيين والأشخاص في دول الخليج وفي غيرها من الأماكن رفضوا أن يدخلوا في أي لقاء مع الإسرائيليين، وهو يتعارض من جانب آخر مع توجهات كما يتوجه الرئيس التونسي بأن التطبيع خيانة وليس فقط جريمة. أنا أظن أنها تتعارض أيضا مع قاله أمس أو أمس الأول البرلمان الأردني، إذ رغم اتفاقية السلام بين قوسين مع دولة الاحتلال، رفض البرلمان الأردني شراء غاز من الدولة المحتلة، الدولة المغتصبة، من دولة الكيان. وبالتالي هذا يجيء متعارضا مع كل هذه التوجهات.
نعم. طيب، عندما يعلن وزير خارجية الاحتلال أن هذه المشاركة في معرض إكسبو 2020 بالإمارات تعكس درجة التفاعل بالعلاقات بين الدول الفاعلة في منطقتنا، ما رأيكم بهذا التصريح؟
هي تعكس درجة التبعية أكثر مما تعكس درجة التفاعل. هي تعكس تبعية، لأن هذه الدول كما أشرت قبل قليل تعتقد أن بقاء هذه الأنظمة، بقاء هؤلاء الحكام في مواقعهم على رأس شعوبهم وعلى رقاب شعوبهم، أن وجودهم هذا مرتهن كما أشار ترامب قبل فترة برضا الإدارة الأمريكية ورضا إسرائيل عنه، مع أن الوقائع على الأرض تشير عكس ذلك. إذ أن إسرائيل وقبلها أمريكا لم تستطع أن تمنع الجيش الحرس الثوري الإيراني من أن يضرب إحدى قواعدها الرئيسية، وبالتالي أمريكا لم ترد لأنها تدرك أنها ليست فقط غير قادرة على حماية أتباعها، لكنها غير قادرة على حماية قواعدها في الإقليم. أنا أظن هذا وهم ما زال حكام الخليج أو بعض حكام الخليج ما زالوا يتعاطون به، مع أن الواقع يسير بعكس ذلك.
طيب، يعني هل من مصلحة يجنيها الفلسطينيون؟ هناك من يقول بأنه يعني هناك مصلحة تقتضي الآن في هذه المرحلة، والمشاركة أفضل من عدم المشاركة، التواصل أفضل من القطيعة. هنا السؤال، هل من مصلحة يجنيها الفلسطينيون من وراء مشاركة الكيان في معرض تستضيفه دولة عربية؟
يعني الفلسطينيون نعم يجنون، ولكن يجنون وبالا من جراء هذه المشاركة، لأن الاحتلال يقوم بمصادرة عشرات ومئات آلاف الدنومات، يقوم بتهويد القدس، يقوم بسياسة القتل، بتوسيع الاستيطان، يتنكر لأي حتى اتفاقات سبق أن وقعها. وبالتالي نعم الفلسطينيون يجنون، لكنهم يجنون كما قلت وبالا، يجنون طعنة في الظهر. ومجرم أنا في رأيي كل من يراهن على إمكانية أن تؤدي هذه الخطوات إلى أن تقدم دولة الكيان أي التناسلات، فهي مثل جهنم تقول دوما هل من مزيد. كلما قدم لها تناسلات من الدول العربية أو من غير الدول العربية، حتى من بعض الأوساط الفلسطينية، تقول هل من مزيد. وبالتالي هذا يشكل طعنة في ظهر نضال الشعب الفلسطيني وسعيه من أجل حقوقه وتمسكه بأرضه.
طيب عندما نتحدث عن دولة يعني بدأت بفتح علاقات مع الكيان وهو أمر تطبيعي واضح وتقوم بذلك دول أخرى، هل أصبح موضوع مقاطعة هذه الدول للكيان أشبه بحلم؟
لا، عمليا أنا أتحدث هنا عن أفرق بين الأنظمة وبين الشعوب. الأنظمة نعم هذه الأنظمة ربطت وجودها ومصلحتها للاحتلال، ولكن الشعوب العربية تقاطع، الشعب اللبناني يقاطع، كما قلت قبل قليل الشعب الأردني والبرلمان الأردني يقاطع، المغاربة إخوتنا في المغرب يقاطعون، دولة الكويت شعبا وحكومة تقف إلى جانب الحقوق الوطنية الفلسطينية. أنا في اعتقادي هؤلاء يقلبون حتى قراراتهم على رأسها، فهم الذين قرروا في أعتقد في قمة بيروت 2002 أنه ينبغي أن يتم الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق الشعب الفلسطيني لحد إقامة دولته وعودة لاجئه، ومن ثم يكون هناك إمكانية لعقد أي علاقات مع دولة الاحتلال. ولكن العكس هم يفعلونه، حيث يقومون بإجراء العلاقات، بعقد العلاقات، بتقديم التنازل لدولة الاحتلال،
نعم،
في حين الاحتلال يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. أنا أظن أنهم كحكام يسيرون بعكس إرادة شعوبهم وعكس إرادة حتى الدول التي يعني تساند فعلا حركة الشعب الفلسطيني ومقاومته، وهو يعكس أيضا فرزا في الحال بين من مع الشعب ومن ضد الشعب الفلسطيني، من مع محور المقاومة ومن مع أمريكا وإسرائيل. أنا أظن هؤلاء يلقون بأحضانهم بأنفسهم في حضن إسرائيل وأمريكا.
طيب هناك من يقول سيد عمر بأنه يعني خلص كل خل يمضي على يعني استراتيجيته التي يتبناها، ولننظر في النهاية يعني من يحقق مكسب أفضل، من يريد التطبيع ومن يريد التواصل مع كيان الاحتلال والتطبيع معه ليمضي في طريقه، ومن يريد المقاومة أيضا ليمضي فيها، وهناك تاريخ طويل من المقاومة لم يحقق شيئا، والشعب الفلسطيني ما زال يعاني وما زال يئن من وطأة الاحتلال، والاحتلال يتوسع والاحتلال يعني يواصل الإجرام، والمقاومة لم تستطع فعل شيء. بالمقابل الطرف الآخر أيضا يرد على هذا الكلام يعني الرد المناسب، لكن ما الحصيلة التي يمكن أن نخرج منها نخرج بها من هذا الكلام؟
يعني أولا هذا الكلام أظنه مهزوما، وأن من يدعون إلى هذا الكلام هم المهزومون، لأن الشعب الفلسطيني قدم ويقدم قوافل الشهداء واستطاع أن يفرض إرادته على الاحتلال في مراحل المقاومة ومراحل النضال، ولكن على مدى ربع قرن مما يسمى بمحاولات التسوية أو المراهنة على الإدارة عمليا،
نعم،
للشعب الفلسطيني مزيدا من الخراب ومزيدا من الدمار. هذا الواقع على الأرض، الواقع على الأرض هو الذي يترجم أو هو الذي يكشف الحقيقة. وبالمقابل بتجارب المقاومة، الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والمقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية تفرض إرادتها على الاحتلال.
نعم.
الاحتلال لم يخرج من جنوب لبنان عمليا بمفاوضات سياسية، إنما خرج بالمقاومة، والشعب اللبناني يقف اليوم مواصلا مقاومته دفاعا عن مزارع شبعة ودفاعا أيضا عن انتمائه القومي تجاه القضية الفلسطينية. أنا أعتقد هؤلاء المهزومون هم الذين يروجون لمقولة أن المقاومة لا تجلب شيئا، لأنهم عجزوا عن أن يكونوا جزءا من المقاومة، وهم استسلموا للأعداء، ودوما المستسلم والمهزوم لا يريد أن يرى أحدا غير مهزوم لأنه يكشف عيبه. أنا أظن أن خيارا واحدا أمامنا هو مقاومة هذا الاحتلال، مقاطعته إذا كنا حريصين على مصالح شعوبنا وعلى مصالح وقضايا أمتنا العربية وشعبنا الفلسطيني.
طيب ما تداعيات هذا التطبيع على القضية الفلسطينية والفلسطينيين؟
يعني تداعياتها بالتأكيد هي تداعيات سلبية. نعم. ولكن نحن في حركة المقاطعة نتعامل لأننا في حرب وفي مواجهة، نتعامل بأننا يمكن أن نواجه بين قوسين خذلانا هنا من البعض ودفعا في اتجاه آخر في موقع آخر. نحن عمليا في حركة المقاطعة نراهن على الشعوب العربية، نراهن على القوى المقاومة، نراهن على إجمال الموقف العربي الذي يرفض التطبيع. فالشعب الأردني رغم مرور أكثر من ربع قرن على اتفاقية وادي عربة ما زال يرفض التطبيع. الشعب المصري رغم مرور أكثر من 40 عاما ما زال يرفض التطبيع. وبالتالي نحن نتطلع إلى حركة الشعوب ولجننا أصدقاء كثر في العالم العربي الذي يمكن أن يقوموا بمجابهة هذه التوجهات المهزومة.
طيب وماذا عن تداعيات عملية التطبيع على عمل حركة المقاطعة BDS، وهل من سبل للمواجهة؟
يعني هي عمليا تؤثر كما قلت قبل قليل. حركة المقاطعة يعني تخوض مرة أخرى، أقول تخوض حربا أو معركة على صعيد من يقف إلى جانبها من الشعوب، من المنظمات الأهلية، من المجتمع المدني، من قوى المقاومة. وبالتالي نعم هي لابد أن ينعكس هذا على دورها، ولكن التحديات التي تواجهها جراء هذه السلوكيات أو تجاه هذه القرارات من شأنها أن تفتح لنا فرصا من أجل العمل أكثر وبشكل أكثر وضوحا لنعرف من هو العدو ومن هو الصديق، لأننا نمر في مرحلة فرن. لا يجوز أن يبقى هناك التباس بين الموقفين. هذا من جانب مفيد لحركة المقاطعة، ولكن ندرك أن هذا يتطلب مزيدا من الجهود ومزيدا من تضافر العلاقات بين كل من يقف إلى جانب المقاطعة وإلى جانب المقاومة من أجل توحيد صفوفهم لمواجهة هذه التصرفات.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر عساف عضو هيئة المقاطعة BDS.